هو
وصلنا الى السماء الرطيب هو 138. شوف استعمار الطيب قلنا مهم. استعمار الطيب على رئيس سيد الخوئي خمسة على نحو الفتوى. هاي شوية بعد كمي مثلا مهمة، خمسة على نحو الفتوى والزائد شكون على نحو الاحتياط. بينما عند السيد الثاني أن استعمار الطيب مطلقا يتعين ويجب على المحرم أن يجتنبه، بينما السيد الخوئي خمسة يتعين اجتنابها والزائد على نحو الاحتياط. نأتي إلى مثلا 238. اكتب مثلا إسرائية مهمة. هاي وانتك من أهميته شوية بالك يعني. أهميته طبعا أحيانا مو أحيانا غالبا الحجاج خاصة من يتواجدون في بعض المناطق مثلا مزدلفة بعض مناطق منه، فياخذ او يوزعوا لهم برتقال، يوزعوا لهم تفاح، او هو ياخذ وياخذ نسميه متاع من يطلع للجمرات مثلا، او من يذهب الى مزدلفه. مزدلفه ما بيها يعني ما يتوزع بيها اكل، لان مزدلفه مو تقول مثلا خيام خاصه العراقيين ويجي العراقي مثلا او يجي الايراني او يجي السوري ويقعد بيها. مزدلفه منطقه مفتوحه، هاي ان شاء الله ايضا نبينها بالدروس العمليه. فأحيانا الحاج يأخذ يعني تفاح برتقال. شوف نسأل أكل الفواكه شنو حكمها. طبعا الفواكه إما أن تكون بها روائح أو لا تكون بها روائح، وبعض الفواكه بها روائح طيبة، وأكو بعض الفواكه ما بها، كما أن غالب الفواكه هي بها رائحة طيبة. أكل الفواكه أو أكل الشيء الذي فيه رائحة طيبة إذا أكله نسأل سؤال أو سؤالين. السؤال الأول، هل يجوز أكله أو لا؟ هل يجوز أكل البرتقال للمحرم مثلا أو لا؟ اثنين، السؤال الثاني متفرع على السؤال الأول، يعني على تقدير جواز الأكل ماذا يترتب على المحرم أن يفعله؟ جواب السؤال الأول، أطبق العلماء على جواز أكل الفواكه مو حال حال النعناع أو حال حال مثلا الزعفران. الزعفران أصلا شنو مولانا؟ لا يجوز أكله، بينما البرتقال والفواكه ونحوها يجوز أكلها بلا أشكال عند عامة الفقهاء ونحي جواز الأكل.
نعم
لا مو هذا النعناع حيصير تحت شو اسمه الطيب.
نعم
أي الفواكه والخضار ماكو مشكلة جيم. لكن بارك يمي وقع الخلاف بينهم بعد أن اتفقوا بجواز الأكل، وقع الخلاف بينهم هل يجب على المحرم الامساك على انفه عند الاكل او لا. يعني من ياكل هي عملية ليست سهلة، يعني ما الواحد ياكل وشنو ثلاث تشم وكل الا يغلقه يعني بايده، مو يقطع نفس، لا يكون يغلقه بايده. اكو فرق بين قطع النفس وبين الامساك. الامساك يتعين وضع اليد على الاب، لا لا التطبيق على الراس، والرجل يجوز لحق يستطلق
اذا اجيب لك ماشي.
لا لا شوفوا هنا، هل يجب عليه أن يمسك؟ طبعا الإمساك يراد من أدى باليد أو لا، أنه مجرد قطع النفس أو لا يجب أصلا. يعني ثلاث احتمالات، إما أنه لا يجب عليه لا الإمساك ولا قطع النفس، هذا الاحتمال الأول، واختاره السيد الحكيم والشيخ الفياض أن من أكل الفواكه لا يجب عليه لا قطع النفس ولا شنو ولا إمساك الأنف. الاحتمال الثاني أنه لا يجب عليه الإمساك لكن يجب عليه شنو قطع النفس، وهذا لم يقل به أحد. الاحتمال الثالث اللي اختار السيد الخوئي وكذلك السيد السيستاني أنه يجب على الأحوط الاحتياط أن يمسك على أنفه، فيتعين عليه الإمساك على أنفه. إذن كأكل جاد بس كون يؤدي وظيفة وتكليف وفعل وعمل، وهو شنو أن يمسك على أنفه عند الأكل. وأكو شيء كلش مهم هم بينكم يا حاصله، انه نوبات اذا واحد ياكل يمك برتقال، هسه خوب احنا قلنا هذا الشخص ياكل، بس اذا واحد اكل الصفوت هذا ايضا يسري الحكم اذا كان شنو مولانا، اذا اكو رائحة تجي منين من البرتقال رائحة زكية. فكما ان الحكم يشمل منه نفس المحرم الذي يقوم بالأكل يشمل منه من كان بجواره. لذلك حتى اللي يريد يأكل برتقال احنا بوك اثنين بالخيمة نقول له يا بتريد تأكل برتقال بستك تأكل يم الأخوة، لأنه أنت يكون متأكلكم هم كلهم يغلقون أنفهم، يعني فتسبب لإيذاء وأنت محرم، فأطلع برا الخيمة وروح أكل براحتك، بس بشرط إنه على رئيس سيد السالم وعلى رئيس سيد أخويكم شنو؟ يمسك على أنفه، مو يقطع النفس، لا يمسك على أنفه، قطع النفس لا يكفي. هي عملية صعبة ترى. هي من باب اللطيفة، واحد من الحجاج قلنا له، فإذا من يأكل تحس فيه يختنق، لأن راح يكون الفم مدرة إلما للأكل وللتنفس. فواحد من الحجاج قال له حجة ستة متوازي. طبعا بالمناسبة هذا يجري أيضا على بعض الشرابات مع شرابات اللي حالها يعني من عصير البرتقال ونحوها. شوفوا أنصحكم نصيحة بالاحتياطات الوجوبية خاصة بالحجر، ما ترجعون بها إلا مع الضرورة، هاي مو ضرورة، هل الحج شغلته شوية صعبة، فمثل هيك احتياط صحيح تقدر ترجع به للسيد الحكيم، صحيح تقدر ترجع به للشيخ الفياض، صحيح تقدر ترجع به إلى فقيه آخر، بس اخذها قاعدة هاي أسس في الدرس عملي بالنسبة لك كلش مهم كمرشد، إنه بالاحتياطات الوجوبية لا ترجع إلا مع الضرورة، أو قد بي فتح حرج علي احنا من باب التسهيل على الناس نعم، لكن أكو فد أمور بما انه الحج بعد دقيقة وصعبة انه المكلف ايتها مرة ثانية، ليس الصلاة تبطل عدة يقدر ايتها، فالاحتياطات الوجوبية اتحمل الا في موارد خاصة، سيت ان شاء الله بيان بعض الموارد الخاصة في حين هنا، يعني على سبيل المثال من الموارد التي في الاحتياطات الوجوبية رجع بيها مسألة الوقوف، السيستان يخفضون به على ما سيتي انه هو مسألة الوقوف بعرفات الدلائز الوقوف معهم كما احنا غالبا مختلفين وياهم، مو غالبا دائما مختلفين وياهم، مو فلا يزل الوقوف معهم لا في صورة العلم بالخلاف ولا في صورة احتمال خلاف، هو خلاف المشهور مشهور اسم تفصيل السيد السيستان عنده مطلقا لا يجوز الوقوف معهم في يومهم قصده على نحو الاحتياط، هذا احتياط كنت ترجع به الى فقيها، خلينا تطبيقها العملي مو سهل خاصة على النساء، فهذا احتياط تقدر ترجع به الى غيره. بعد اكو بعض الموارد هم احتياط وجوب قد بيعسر على النساء، كما في مورد الاحرام من مسجد الشجره بالنسبه للنساء خاصه اذا ما كان عندك مرشده فما تقدر تدخل وياهم حتى يجرى للتلبيه داخل المسجد، والبعض من اتن الا كون انت تلقينها كلمه كلمه يلا تلبي زين السيد الثاني تتذكرون، وهي مثلا عندك احتياط وجوب الاحرام بمن؟ احنا امتحنا قريبا بالداخل المسجد زين هاي ما خيارين مثل. طبعا ان شاء الله بالدروس العملية راح ابين لكم اكو اربع او خمس طرق يمكن للمرشد ان يتفصى ويتخلص من هذا الاشكال، اربع او خمس طرق، واحدة من هذه الطرق هي شنو مولانا؟ انه احتياط وجوبة تقدر ترجع به علما الى غيره والشيخ الوحيد والسيد الشيخ الوحيد والشيخ الثاني واثنينهم يجوزون الاحرام من خارج المسجد، لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل والبرتقال، ترى هذا من باب المثال، ولكن يمسك عن شمها، يقصد الإمشاك أي وضع اليد على الأنف حين الأكل على الأحواض. مسألة
يعني الإمشاك مطلق يعني أي مصدق من مصادق الإمشاك حتى لو كان مثلا سد الخشم أو غيره في خطنا وش ما صار السيد،
هو ظاهر أنواع الإمساك شيخنا أنه وضع اليد على الأنف هو هكذا مذكور بالروايات، مو بدليل أنه أحيانا أكو بعض الحالات يتأتى الغرض مثل قطع النفس، هو نفس غرض من قطع النفس، لكن مع هذا أنه العنوان هو الإمساك، والإمساك يراد من أده وضع اليد على الأنف
مو شد اليد،
لا هو مو الإمساك يعني الإمساك وضع اليد المستلزم شنو؟ انقطاع النفس عن المكلف. لا احنا ما نعرف العلة، هذا ملاك لا لا ما نعرف الملاك، هذا الملاك ما نعرفه، لو كان اللي تفضلت به نعرف الملاك لجسارة شنو يعني لو كانت هاي العلة، بس احنا ما نحرز انه هي هاي العلة، لا هاي ملاكات الاحكام يقولون دين الله لا يصاب بالعقول والعقل لا يستطيع، هاي بالدروس حتى الاصولية أن العقل لا يستقل لا بمعرفة الحكم ولا بمعرفة شنو ملاك الحكم. مسألة لا يجب على المحرم هاي مسألة ابتلاعية كانت سابقا هسه لغت شوية بالك يمي. قبل كان سابقا على حد يمكن زمن السبعينات او الستينات الستينات تقريبا قبل اكو بين الصفا والمروة قريب علي طبعا شلون يعني تتخيلون القضية يمكن ما عندكم الرسوم التوضيحية اكو واحد من اخو ادى الرسم التوضيحي اكو قبل سابقا قبل ما تتوسع بناء المسجد الحرام اكو بين الصفا والمروة يسمونه سوق الليل سوق الليل شوف جاي تتخيلون يعني هاي الصفا والمروة هاي اكو هنا هنا كان منطقة يسمونه سوق الليل هذا السوق الليل كانت تباع به العطور فكان قسما من العطور يصل رائحته وين مولانا للساعي بين الصفا والمروة الساعي بين الصفا والمروة هنا سوق الليل كان هذا كان سابقا هسه ما له وجود فصارت فد ساحة مفتوحة ومكان يتواجد به الحجاج يقول لو كان هناك شخص يبيع العطور ما بين الصفا والمروة حال الإحرام يجوز يشتم لو ما يجوز عندنا حال في أخذها قاعدة لا يجوز شم الطيب إلا في حالتين لا ثالثة لهما الحالة الأولى شم الطيب عند السعي بين الصفا والمروة إذا كان هناك من يبيع العطور مو التدخلي لا شخص يبيع عطور هذا لدليل خاص ولا الأصل أنه لا يجوز للمحرم شم الطيب فإذا كان هناك من يبيع العطور كما كان سابقا لحد وقت قريب يعني هذا من زمان كلش أي أحسنت من زمن الرواية بلي من زمن الرواية لكن غير هذه المعالم كما أن كثيرا من معالم مكة قد غيرت طبعا هناك احنا نقولها وفي الحلق شجا وفي العين قضا يعني كلش مؤلم لو شوفون اكو كثير من الامور غيرت وبتعمد يعني حالة ما تتوصف يعني مؤلمة جدا مجرد استذكارها الانسان يتألم من اذى جدا المهم مو هذا ذكرها محل ذكرها زين فاذا حالتي يجوز للمحرم ان يشم الطيب الحالة الاولى ما لو كان هناك من يبيع العطور ما بين الصفا والمروة عند السعي اثنين شم خلوق الكعبة قبل لحد وقت قريب كان الكعبة ما كل القماش اللي على الكعبة ثوب الكعبة هذا كان يصنع في مصانع خاصة ولا يزال طبعا يصنع وكل سنة يبدل في يوم عرفة فشوية بالك يمي هذا كان يطلع ويسد بيما بنوع من الزعفران بنوع من الزعفران فمن يطلع بنوع من الزعفران راحته كلش واحد لأن يعني عندنا الزعفران على رأي كل الفقهاء شنو لكن إذا كان خلوق الكعبة لا بأس بشميه فإذا طفت لاحظ وشميت خلوق الكعبة هذا لا بأس به إذن في هذين الموردين فقط يجوز شم الطيب وما عداه لا يجوز قال لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة إذا كان هناك من يبيع العطور ولكن الأحوط لزوما أدى السيد السيستان هاي فتوى ولكن الأحوط لزوما أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذه الحال ولا بأس هذا المورد الثاني قلنا مو قلنا مورد اللي شم الطيب ولا بأس بشم خلوق الكعبة ونوع خاص من الأطور ونوع من الزعفران يستعمل بطلي ثياب أو طلي القماش الذي يكون على الكعبة مسألة هاي مسألة خلافية شوية خلي بالك يعني ما هو حكم من استعمل الطيب ما هو الحكم من استعمل الطيب شوف استعمال الطيب إذا تتذكرون كم حالة من استعمالات الطيب وهاي قلنا مسألة ابتلاعية أكل شم دلك لبس ما عليه الأثر كم حالة من حالات استعمال الطيب أكل الطيب بعد شم الطيب الدلك بالطيب وبعد لبس ما كان عليه أثر من الطيب شوف أما ثبوت الكفارة في الأكل فهي محل وفاق الكل متفق على أن الكفارة ثابتة في أكل الطيب لكنهم اختلفوا في الزائد عليه من هو الزائد عليه يعني كالكفارة في مورد الشم الكفارة في مورد الدلك الكفارة في مورد من لبس ثياب عليها أثر الطيب مع اتفاقهم على ثبوت الكفارة وهي شات في صورة الأكل أما صورة الأكل كل متفق على ثبوت الكفارة أما الدلك والشام ولبس ما عليه الأثار، فعند السيد الثاني وعند الشيخ الفياض لا فتوى، أي العفو لا كفارة فيه على نحو الفتوى. نعم هو آثم، أرجو أنه لا يصير أدنى، فهم اثنين ماذا يقولون؟ لا يجوز من حيث الحكم التكليفي، لكن وضعا أنه لا كفارة عليه، فقط الكفارة عند جميع الإعلام على الأكل. أما على رأي السيد الخوئي فالكفارة ثابتة على الأكل، أما الزائد ففيها إشكال، والأحوط الاجتناب والأحوط التكفير. إذا استعمل المحرم احتياط وجوب بل متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فعليه كفارة شات على المشهور، ولكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل، يعني كأن الأكل شنو حكمها؟ محسوم. أحسنتم. إشكال وإن كان الأحوط التكفير، أحوط وجوبا طبعا، هذا مو احتياط استحبابي. نعم لو قال ولكن تثبت الكفارة في الأكل، أو قال ولكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل، إشكال أو بل من ولا وإن كان الحوض التكفير لكان شنو ذلك؟ احتياط استحباب، بس هو ما عدا فتوى، فهذا يكون الاحتياط احتياط وجوبي. المسألة الأخيرة اللي ناخذها شوية بالك، احنا مو أخذنا ثلاثة عناوين، شم وكتم نفس وشنو مولانا الإمساك. انت حال كثير او ثلاث حالات انت كمحرم، لو تواجهك رائحة طيبة، روائح طيبة او روائح كريهة، او لا روائح كريهة ولا رطب، مثل هسه احنا قاعدين لا روائح طيبة ولا روائح كريهة، مو قضية مانع ادخله، يعني حصر عقلي لو روائح طيبة لو روائح كريهة لو روائح احتيادية خلينا نسميها او جو طبيعي. بالنسبة للجو الطبيعي لا يجب عليه للإمساك ولا كتم النفس ولا أي شيء آخر، إمارة حياته الطبيعية. واضح؟ لو كانت هناك روائح طيبة شنو وظيفته؟ نترك الموضعين. لو كانت هناك روائح طيبة غير مستثنات شنو وظيفته؟ يجب الإمساك، مو قطع النفس، يجب شنو مولانا؟ الإمساك. زين لو كانت هناك روائح كريهة شنو تكليفه؟
لا حرم الإمساك.
عندنا ثلاث حالات، لو يمسك لو يقطع النفس او يتنفس. اما وضع اليد الامساك فهو حرام عليه. هم واحد يقول زين يا بتر مو روائح كريهة انا ما اتحملها، انت امامك خيارات، اللي يواجه روائح كريهة يحرم عليه امساك انفه، يحرم عليه امساك انفه. زين كيف يتفصى ويتخلص من الرائحة الكريهة؟ اكو عدة طرق. الطريقة الأولى بكتم النفس، كتم النفس ليه قلنا عنوان والإمساك عنوان آخر، إما بكتم النفس لكن مع شنو؟ عدم وضع اليد. أحسنت. إما بكتم النفس أو بالإسراع بالمشي أو بوضع شيء على الرائحة الكريهة، كما لو وضع الثوب على الجيتة مثلا أو غير ذلك من الأمور التي يستطيع أن يتخلص من الرائحة الكريهة. إذن أمامك طرق للتخلص من الرائحة الكريهة، ليس منها منه مولانا ممتاز، ليس منها الإمساك، الإمساك لا يجوز. فالطرق مباحة إليك للتخلص من الرائحة الكريهة باستثناء الإمساك، بينما يتعين عليك الإمساك وين؟
بالروائح
الطيبة. قال يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة. نعم لا بأس بالإسراع في المشي، ولا بأس كمل بكتم النفس، ولا بأس بوضع شيء على الجيتة مثلا للتخلص من الرائحة الكريهة. والحمد لله رب العالمين. أنا قلتكم ليش وجوبة، ما مسوق فتوى الأكل انحسم أمره، ما هذا الموضوع تغير، الأكل انحسم أمره بعدين غير الأكل.